إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نتكلم فيه إن شاء الله تعالى بكلمات مختصرات في أحكام الأضحية، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، عام 42 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقول معاشر الأحبة، الأضحية سميت أضحية، إنما سميت أضحية بسبب أنها تذبح في وقت الضحى، فالوقت الذي تذبح فيه وقت الضحى، فلذلك سميت أضحية. وهذا يبين لنا تعريفها، فهي ما يذبح في أيام عيد النحر تقربا إلى الله تبارك وتعالى بعد صلاة العيد. ثانيا، قد أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، ويكره للمسلم تركها مع القدرة عليها، فإنه قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بوجوب الأضحية وأنها واجبة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الحنفية رواية عن مالك. وإن كان الراجح هو الأول وهو قول الجمهور، فهذا يدلنا على أن هذه الشعيرة، أعني شعيرة الأضحية، شعيرة مهمة إلى درجة أن بعض أهل العلم قال بوجوبها. فمع هذا يتبين لنا ولكل من يسمع أنه لا ينبغي للقادر عليها أن يتركها إذا كان الخلاف فيها قوي على هذا النحو، كما قلنا حيث ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بوجوبها. ثالثا، وفقني الله وإياكم، التضحية أفضل من أن يتصدق المسلم بثمنها، وهذا قول جماهير العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهو لا يفعل إلا الأفضل، وسيأتي معنا هذا. وهكذا ضحى الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وعلى هذا مضت الأمة في صدر الإسلام وفي العصور الثلاثة المفضلة وإلى يوم الناس هذا، ولله الحمد. ولو كانت الصدقة بثمنها أفضل لعدلوا إلى ذلك، فدل هذا على أن هذه الشعيرة الأفضل أن يؤديها المسلم وأن لا يتصدق بثمنها. دل ذلك على أن هذه الشعيرة على المسلم أن يؤديها، على المسلم أن يؤديها وألا يتصدق بثمنها، وذلك لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، والتصدق بثمنها يؤدي إلى ترك هذه السنة، ألا وهي سنة التضحية. لذلك كانت التضحية أفضل من أن يتصدق بثمنها. النقطة الرابعة، ما هو الأفضل في الأضحية؟ أقول الأفضل فيها الإبل ثم البقر، وهذا إذا أخرج المسلم بعيرا كاملا أو بقرة كاملة عنه وعن أهل بيته. أما في حال الاشتراك، يعني لو اشترك في البعير في البدنة 7 وكذلك في البقرة 7، فسبع أشياء أفضل، فيكون حينئذ الإبل والبقر أفضل إن أخرجها الرجل عن نفسه كاملة بدون اشتراك أضحية، وحينئذ يأتي بعدها الغنم والظأن، وذلك لأنه في هذه الصورة يكثر النفع للفقراء بكثرة اللحم، أما في حال الاشتراك فالشاة الواحدة هي الأفضل. والنقطة الخامسة هي أنه يستحب لنا معاشر المسلمين أن نستحسن الأضحية وأن نستثمنها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: تعظيمها استثمانها واستعظامها واستحسانها، خرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، وذكره البخاري تعليقا عن مجاهد، ووصله أيضا ابن جرير وعبد بن حميد، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ورجاله ثقات. وإنما شرع ما ذكر في الأضاحي لأنه أعظم لأجلها، وعظم الأجر على عظم النفع. والنقطة السادسة: ما هي السن المعتبرة في الأضاحي؟ نقول: السن المعتبرة في الأضاحي قد جاء بيانها في الشرع، فلا يجزئ من الضأن إلا ما كمل له 6 أشهر فما فوق، وهو الجذع، والثني مما سوى الضأن، وهو في الإبل وفي البقر وفي المعز. في المعز فهو في الإبل ما كان له 5 سنين فأكثر، وفي البقر ما كمل له 2 سنين ودخل في الثالثة 2 سنين فأكثر، وفي المعز ما كمل له 1 سنة فأكثر، أكمل 1 سنة ودخل في الثانية، تجاوز 1 سنة يعني. فلا يجزئ في الإبل والبقر والمعز إلا الثني، وهو ما تقدم ذكره. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والنقطة السابعة: الشاة تجزئ عن واحد وعن الرجل وأهل بيته، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فذبحهما وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الثاني وقال: اللهم هذا عمن لم يضحي عن أمتي من اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الثاني وقال: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والبدنة والبقرة تجزئان عن 7، وذلك لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، خرجه مسلم في الصحيح. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل له: والبقر؟ فقال رضي الله عنه: وهل هي إلا من البدن؟ يعني أنها أيضا كالإبل تكون عن 7. والنقطة الثامنة: ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نحرص بعد الاستثمان والاستصلاح والاستحسان للأضحية ينبغي لنا أن نتجنب العيوب التي تمنع من التضحية بهذه الأضحية، فتكون الأضحية سالمة من هذه العيوب. فعلينا أن نعرف العيوب المانعة من التضحية بهذه البهيمة، وهذه العيوب هي كالآتي: العور والعرج والمرض والعضب والعجف. فلا يجوز أن يضحي المسلم بعوراء، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء فلا تجزئ العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح. فإن كان العرج خفيفا بحيث إنها تمشي مع أخواتها ولا يعيقها ذلك عن المشي مع الصحيحات فإن هذا لا يضر. وهكذا لا تجزئ المريضة البين مرضها، وكذلك العظباء البين فيها العظب وهي التي ذهب أكثر قرنها، وهكذا العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة الضعيفة التي لا مخ فيها. ودليل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي يعني الهزيلة المسنة الضعيفة. وهذا معاشر الأحبة محل إجماع بين أهل العلم. ويجوز التضحية بالجلحاء أو الجماء وهي التي خلقت بلا قرن، وهكذا يجوز التضحية بالخصي من الضأن والمعز ونحوهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والوجاء هو رض الخصيتين. وهكذا يجوز التضحية بما شقت أذنها أو خرقت لكنها لم تقطع، فيجوز التضحية بها. النقطة التاسعة في هذا هي في كيفية الذبح وصفة الذبح وبيان كيف يكون. السنة في هذا معاشر الأحبة أن الإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وعقل اليد اليسرى من الإبل لأجل أن الذابح يأتيها من جهة اليمين فيكون أيسر له. وقد جاء ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أداخ بدنته ينحرها، فقال له رضي الله عنه: ابعثها قائمة مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق على صحته. هذا كله في صفة الإبل كيف يذبحها. يكون ذبحها بنحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. أما البقر والغنم فيكون فيهما الذبح، وذلك بأن يضجعهما على الجانب الأيسر لهما ويضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل له في الذبح. وقد جاء ذلك في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وضع رجله على صفاحهما، يعني على رقابها، ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك. فأما التسمية فإنها واجبة لا تسقط إلا بالنسيان في أصح قولي العلماء، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت في جواب عباده المؤمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما قول الله أكبر فهذا سنة عند الذبح وليس بواجب، لكنه سنة. وقوله اللهم هذا منك ولك يعني هذا منك يا ربي عطاء ورزقا، هذا منك يا ربي عطاء ورزقا، وهو منا لك يا ربي تعبدا ورقا، هو منك يا ربي لنا عطاء ورزقا، وهو منا لك يا ربي تعبدا ورزقا، تعبدا ورقا وإخلاصا، فأنت الذي أعطيتنا ومننت به علينا، وأنت الذي أمرتنا أن نتعبد لك بنحره وذبحه. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح الكبشين وضحى بهما، حيث قال اللهم هذا منك ولك، كما تقدم معنا في حديث أنس المتفق عليه. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند أضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. فهذه كلها، هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون عند الذبح، فينحر الإبل ويذبح البقرة والغنم ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، ويقول عند الذبح اللهم هذا منك ولك إلى آخره كما سمعنا. والنقطة الحادية عشرة في بيان وقت الذبح، فما هو وقت ذبح الأضحية؟ والجواب نقول إن وقت الأضحية يبدأ من يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها، وقولنا أو قدرها أي قدر وقت صلاة العيد لا الخطبة، فالخطبة غير داخلة، وإنما يبدأ من بعد صلاة العيد أو مقدار صلاة العيد، وإنما قلنا ذلك لأجل حق من لا تلزمهم صلاة العيد، فهناك من الناس من لا تلزمه صلاة العيد فنقول له اقدر وقت أداء الصلاة، فإذا قدرت انتهاء وقت صلاة العيد اذبح. وهؤلاء مثل أهل البوادي، فإن أهل البوادي لا تجب عليهم صلاة العيد ولا شهودها مع الناس، لأنهم في بواديهم يتبعون الكلأ بمواشيهم، ففي حقهم تقدير وقت صلاة العيد، فإذا قدروا وقت صلاة العيد وانتهاء وقت الصلاة جاز لهم أن يذبحوا. هذا هو أول وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد لا بعد الخطبة. وهكذا أيضا من صلى صلاة العيد وخرج فذبح والإمام يخطب، نقول إن أضحيته صحيحة، لأن المطلوب إنما هو الصلاة، لأن المطلوب إنما هو صلاة العيد، فمن ذبح بعد الصلاة فإنه يجزئه، وأما إن ذبح قبل الصلاة فإنه لا يجزئه. ولذلك قلنا نحن أو قدره، ودليل ذلك ما روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، فليعد مكانها أخرى. فينبغي للمسلم ألا يذبح إلا بعد الصلاة، فإن ذبح قبلها فنسيكته غير صحيحة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني أنها ليست بأضحية، فلا يجزئ ذبحك هذا، وعليك أن تعيد مكانها أضحية، وعليك أن تعيد مكانها أضحية أخرى. ويستمر هذا الوقت إلى آخر أيام التشريق، وهي الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح، خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذا هو وقت الذبح ابتداء وانتهاء. والنقطة الحادية عشرة الثانية عشرة هي أن الأضحية تتعين في حق صاحبها بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي، فيتعينان بالقول لا بالنية ولا بالشراء، بل لا بد فيهما من هذا: هذه أضحية، هذا هدي، أو بالفعل في الهدي، كأن يقلد الهدي ويشعره، والإشعار في الهدي وتقليد الهدي دليل على أنه تعيين. فالإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن رآه أحد بعد ذلك عرفوا أنه قد أعد للنحر هديا لبيت الله الحرام. والتقليد هو أن يقلده بالنعال أو بالثياب الخلقة أو بالجلود وما أشبه ذلك مما يربط في عنق البعيمة التي يراد إهداؤها. وقد كان هذا أمرا معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى تعين الهدي على هذا النحو أو الأضحية فإنه حينئذ لا يجوز لصاحبهما بيعهما، ولا يجوز له هبتهما، لأنهما قد صارا صدقة، فهما كالوقف، لا يجوز بيعه ولا هبته، ولا يجوز كذلك التصدق به، بل لا بد أن يذبحهما، أعني الهدي، وهكذا الأضحية. وينبغي للإنسان أن يتفقه في أحكام أضحيته، فيعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه وما يجوز له. ومما لا يجوز له ألا يعطي الجازر الذباح أجرته منها، وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ولا أعطي الجزار منها، يعني لا يعطيه أجرة منها. أما إن أعطاه هدية أو صدقة فلا بأس بذلك، هذا يجوز. وهذه هي النقطة الثالثة عشرة. والنقطة التي تليها وهي الرابعة عشرة: السنة أنه يأكل من أضحيته ويهدي من أضحيته ويتصدق من أضحيته، يهدي للأغنياء ويتصدق على الفقراء، ويأكل هو منها وأهل بيته. فلو قسمها أثلاثا: ثلثا له وثلثا هدية وثلثا صدقة لا بأس، المهم أنه يتصدق ويهدي ويأكل، فهذا قول الجمهور، فيأكل منها لقوله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من لحمها وحسوا من المرق، فينبغي للإنسان ألا يدع الأكل من الضحية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على شكره لنعمة الله تبارك وتعالى. واعلموا وفقني الله وإياكم أن الفرق الفارق والضابط بين والضابط الذي يفرق به بين الصدقة والهدية هو أن الهدية ما نقصد به نحن التودد إلى الغير والألفة بيننا وبينه، فهذا هو الهدية، وأما الصدقة فيقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيعلم هذا الضابط. فاعلم يا عبد الله أن ما أخرجته على سبيل التودد والألفة فهو هدية، وما أخرجته على سبيل التقرب إلى الله كأن أعطيته لفقير أو ضعيف أو مسكين فهذا هو الصدقة. وليعلم أيضا أن الأضحية لو كانت ليتيم فإنه أيضا يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها ويقوم على ذلك وليه أو الوصي عليه، فهكذا ينبغي أن تكون السنة في هذا، أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق منها، فلو قسمها أثلاثا فحسن، وإن كان أكثر من ذلك أو أقل، كان أكل أكثر من ثلثه وأهدى أقل من الثلث وتصدق بأكثر من الثلث، أجزأ ذلك كله ولله الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك كما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن امتثل أمره واجتنب نهيه تبارك وتعالى فأرضاه سبحانه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا في ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نتكلم فيه إن شاء الله تعالى بكلمات مختصرات في أحكام الأضحية، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، عام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقول معاشر الأحبة، الأضحية سميت أضحية، إنما سميت أضحية بسبب أنها تذبح في وقت الضحى، فالوقت الذي تذبح فيه وقت الضحى، فلذلك سميت أضحية، وهذا يبين لنا تعريفها، فهي ما يذبح في أيام عيد النحر تقربا إلى الله تبارك وتعالى بعد صلاة العيد. ثانيا، قد أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي سنة مؤكدة، عند جماهير العلماء، ويكره للمسلم تركها مع القدرة عليها، فإنه قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بوجوب الأضحية وأنها واجبة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الحنفية رواية عن مالك. وإن كان الراجح هو الأول وهو قول الجمهور، فهذا يدلنا على أن هذه الشعيرة، أعني شعيرة الأضحية، شعيرة مهمة إلى درجة أن بعض أهل العلم قال بوجوبها. فمع هذا يتبين لنا ولكل من يسمع أنه لا ينبغي للقادر عليها أن يتركها إذا كان الخلاف فيها قوي على هذا النحو، كما قلنا حيث ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بوجوبها. ثالثا، وفقني الله وإياكم، التضحية أفضل من أن يتصدق المسلم بثمنها، وهذا قول جماهير العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهو لا يفعل إلا الأفضل، وسيأتي معنا هذا. وهكذا ضحى الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وعلى هذا مضت الأمة في صدر الإسلام وفي العصور الثلاثة المفضلة وإلى يوم الناس هذا، ولله الحمد. ولو كانت الصدقة بثمنها أفضل لعدلوا إلى ذلك، فدل هذا على أن هذه الشعيرة الأفضل أن يؤديها المسلم وألا يتصدق بثمنها. دل ذلك على أن هذه الشعيرة على المسلم أن يؤديها، على المسلم أن يؤديها وألا يتصدق بثمنها، وذلك لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، والتصدق بثمنها يؤدي إلى ترك هذه السنة، ألا وهي سنة التضحية. لذلك كانت التضحية أفضل من أن يتصدق بثمنها. النقطة الرابعة، ما هو الأفضل في الأضحية؟ أقول الأفضل فيها الإبل ثم البقر، وهذا إذا أخرج المسلم بعيرا كاملا أو بقرة كاملة عنه وعن أهل بيته. أما في حال الاشتراك، يعني لو اشترك في البعير في البدنة 7 وكذلك في البقرة 7، فسبع الشياه أفضل، فيكون حينئذ الإبل والبقر أفضل إن أخرجها الرجل عن نفسه كاملة بدون اشتراك أضحية، وحينئذ يأتي بعدها الغنم والظأن، وذلك لأنه في هذه الصورة يكثر النفع للفقراء بكثرة اللحم. أما في حال الاشتراك فالشاة الواحدة هي الأفضل. والنقطة الخامسة هي أنه يستحب لنا معاشر المسلمين أن نستحسن الأضحية وأن نستثمنها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: تعظيمها استثمانها واستعظامها واستحسانها. خرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، وذكره البخاري تعليقا عن مجاهد، ووصله أيضا ابن جرير وعبد بن حميد، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ورجاله ثقات. وإنما شرع ما ذكر في الأضاحي لأنه أعظم لأجلها، وعظم الأجر على عظم النفع. والنقطة السادسة، ما هي السن المعتبرة في الأضاحي؟ نقول السن المعتبرة في الأضاحي قد جاء بيانها في الشرع، فلا يجزئ من الضأن إلا ما كمل له 6 أشهر فما فوق، وهو الجذع، والثني مما سوى الضأن، وهو في الإبل وفي البقر وفي المعز. في المعز فهو في الإبل ما كان له 5 سنين فأكثر، وفي البقر ما كمل له 2 سنين ودخل في الثالثة 2 سنين فأكثر، وفي المعز ما كمل له 1 سنة فأكثر، أكمل 1 سنة ودخل في الثانية، تجاوز 1 سنة يعني. فلا يجزئ في الإبل والبقر والمعز إلا الثني، وهو ما تقدم ذكره. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والنقطة 7: الشاة تجزئ عن 1 وعن الرجل وأهل بيته، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فذبحهما وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الثاني وقال: اللهم هذا عمن لم يضحي عن أمتي من اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الثاني وقال: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والبدنة والبقرة تجزئان عن 7، وذلك لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، خرجه مسلم في الصحيح. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل له: والبقر؟ فقال رضي الله عنه: وهل هي إلا من البدن؟ يعني أنها أيضا كالإبل تكون عن 7. والنقطة 8: ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نحرص بعد الاستثمان والاستصلاح والاستحسان للأضحية، ينبغي لنا أن نتجنب العيوب التي تمنع من التضحية بهذه الأضحية، فتكون الأضحية سالمة من هذه العيوب. فعلينا أن نعرف العيوب المانعة من التضحية بهذه البهيمة، وهذه العيوب هي كالآتي: العور والعرج والمرض والعضب والعجف. فلا يجوز أن يضحي المسلم بعوراء، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء، فلا تجزئ العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح. فإن كان العرج خفيفا بحيث إنها تمشي مع أخواتها ولا يعيقها ذلك عن المشي مع الصحيحات، فإن هذا لا يضر. وهكذا لا تجزئ المريضة البين مرضها، وكذلك العظباء البين فيها العظب، وهي التي ذهب أكثر قرنها، وهكذا العجفاء التي لا تنقي، وهي الهزيلة الضعيفة التي لا مخ فيها. ودليل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي، يعني الهزيلة المسنة الضعيفة. وهذا معاشر الأحبة محل إجماع بين أهل العلم. ويجوز التضحية بالجلحاء أو الجماء، وهي التي خلقت بلا قرن. وهكذا يجوز التضحية بالخصي من الضأن والمعز ونحوهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والوجاء هو رض الخصيتين. وهكذا يجوز التضحية بما شقت أذنها أو خرقت لكنها لم تقطع، فيجوز التضحية بها. النقطة التاسعة في هذا هي في كيفية الذبح وصفة الذبح وبيان كيف يكون. السنة في هذا معاشر الأحبة أن الإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وعقل اليد اليسرى من الإبل لأجل أن الذابح يأتيها من جهة اليمين فيكون أيسر له. وقد جاء ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أداخ بدنته ينحرها، فقال له رضي الله عنه: ابعثها قائمة مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق على صحته. هذا كله في صفة الإبل كيف يذبحها، يكون ذبحها بنحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. أما البقر والغنم فيكون فيهما الذبح، وذلك بأن يضجعهما على الجانب الأيسر لهما، ويضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل له في الذبح. وقد جاء ذلك في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وضع رجله على صفاحهما يعني على رقابها، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك. فأما التسمية فإنها واجبة لا تسقط إلا بالنسيان في أصح قولي العلماء، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت، في جواب عباده المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما قول الله أكبر فهذا سنة عند الذبح وليس بواجب لكنه سنة، وقوله اللهم هذا منك ولك يعني هذا منك يا ربي عطاء ورزقا، هذا منك يا ربي عطاء ورزقا، وهو منا لك يا ربي تعبدا ورقا، هو منك يا ربي لنا عطاء ورزقا، وهو منا لك يا ربي تعبدا ورزقا، تعبدا ورقا وإخلاصا، فأنت الذي أعطيتنا ومننت به علينا، وأنت الذي أمرتنا أن نتعبد لك بنحره وذبحه. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح الكبشين وضحى بهما، حيث قال: اللهم هذا منك ولك، كما تقدم معنا في حديث أنس المتفق عليه. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند أضحيته: اللهم هذا منك ولك، عن محمد وأمته: بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. فهذه كلها، هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون عند الذبح، فينحر الإبل ويذبح البقرة والغنم ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، ويقول عند الذبح: اللهم هذا منك ولك، إلى آخره كما سمعنا. والنقطة الحادية عشرة في بيان وقت الذبح، فما هو وقت ذبح الأضحية؟ والجواب: نقول إن وقت الأضحية يبدأ من يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها. وقولنا أو قدرها أي قدر وقت صلاة العيد، لا الخطبة، فالخطبة غير داخلة، وإنما يبدأ من بعد صلاة العيد أو مقدار صلاة العيد. وإنما قلنا ذلك لأجل حق من لا تلزمهم صلاة العيد، فهناك من الناس من لا تلزمه صلاة العيد، فنقول له: اقدر وقت أداء الصلاة، فإذا قدرت انتهاء وقت صلاة العيد اذبح. وهؤلاء مثل أهل البوادي، فإن أهل البوادي لا تجب عليهم صلاة العيد ولا شهودها مع الناس، لأنهم في بواديهم يتبعون الكلاء بمواشيهم، ففي حقهم تقدير وقت صلاة العيد. فإذا قدروا وقت صلاة العيد وانتهاء وقت الصلاة جاز لهم أن يذبحوا. هذا هو أول وقت ذبح الأضاحي، بعد صلاة العيد لا بعد الخطبة. وهكذا أيضا من صلى صلاة العيد وخرج فذبح والإمام يخطب، نقول إن أضحيته صحيحة، لأن المطلوب إنما هو الصلاة، لأن المطلوب إنما هو صلاة العيد، فمن ذبح بعد الصلاة فإنه يجزئه، وأما إن ذبح قبل الصلاة فإنه لا يجزئه. ولذلك قلنا نحن أو قدره. ودليل ذلك ما روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، فليعد مكانها أخرى. فينبغي للمسلم ألا يذبح إلا بعد الصلاة، فإن ذبح قبلها فنسيكته غير صحيحة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني أنها ليست بأضحية، فلا يجزئ ذبحك هذا، وعليك أن تعيد مكانها أضحية، وعليك أن تعيد مكانها أضحية أخرى. ويستمر هذا الوقت إلى آخر أيام التشريق، وهي الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح، خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذا هو وقت الذبح ابتداء وانتهاء. والنقطة الحادية عشرة الثانية عشرة هي أن الأضحية تتعين في حق صاحبها بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، فيتعينان بالقول لا بالنية ولا بالشراء، بل لا بد فيهما من هذا، هذه أضحية هذا هدي، أو بالفعل في الهدي كأن يقلد الهدي ويشعره، والإشعار في الهدي وتقليد الهدي دليل على أنه تعيين، فالإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن رآه أحد بعد ذلك عرفوا أنه قد أعد للنحر هديا لبيت الله الحرام. والتقليد هو أن يقلده بالنعال أو بالثياب الخلقة أو بالجلود وما أشبه ذلك مما يربط في عنق البعيمة التي يراد إهداؤها، وقد كان هذا أمرا معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى تعين الهدي على هذا النحو أو الأضحية فإنه حينئذ لا يجوز لصاحبهما بيعهما، ولا يجوز له هبتهما، لأنهما قد صارا صدقة، فهما كالوقف لا يجوز بيعه ولا هبته، ولا يجوز كذلك التصدق به، بل لا بد أن يذبحهما، أعني الهدي، وهكذا الأضحية. وينبغي للإنسان أن يتفقه في أحكام أضحيته فيعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه وما يجوز له. ومما لا يجوز له ألا يعطي الجازر الذباح أجرته منها، وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ولا أعطي الجزار منها، يعني لا يعطيه أجرة منها، أما إن أعطاه هدية أو صدقة فلا بأس بذلك، هذا يجوز، هذا يجوز. وهذه هي النقطة الثالثة عشرة، والنقطة التي تليها وهي الرابعة عشرة، السنة أنه يأكل من أضحيته ويهدي من أضحيته ويتصدق من أضحيته، يهدي للأغنياء ويتصدق على الفقراء، ويأكل هو منها وأهل بيته، فلو قسمها أثلاثا، ثلثا له وثلثا هدية وثلثا صدقة لا بأس، المهم أنه يتصدق ويهدي ويأكل، فهذا قول الجمهور. فيأكل منها لقوله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من لحمها وحسوا من المرق. فينبغي للإنسان ألا يدع الأكل من الأضحية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على شكره لنعمة الله تبارك وتعالى. واعلموا وفقني الله وإياكم أن الفرق الفارق والضابط بين والضابط الذي يفرق به بين الصدقة والهدية هو أن الهدية ما نقصد به نحن التودد إلى الغير والألفة بيننا وبينه، فهذا هو الهدية. وأما الصدقة فيقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيعلم هذا الضابط. فاعلم يا عبد الله أن ما أخرجته على سبيل التودد والألفة فهو هدية، وما أخرجته على سبيل التقرب إلى الله كأن أعطيته لفقير أو ضعيف أو مسكين فهذا هو الصدقة. وليعلم أيضا أن الأضحية لو كانت ليتيم فإنه أيضا يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها ويقوم على ذلك ويقوم على ذلك وليه أو الوصي عليه. فهكذا ينبغي أن تكون السنة في هذا، أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق منها، فلو قسمها أثلاثا فحسن، وإن كان أكثر من ذلك أو أقل، كان أكل أكثر من ثلثه وأهدى أقل من الثلث وتصدق بأكثر من الثلث، أجزأ ذلك كله ولله الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك كما ذكرنا، كما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن امتثل أمره واجتنب نهيه تبارك وتعالى فأرضاه سبحانه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا في ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.